مع الليلة 27 من شهر صفر لعام 1422 هجرية في حسينية بوعليان، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. مضمون هذه الآية الكريمة من المضامين اللي تتصف بالحياة أكثر من غيرها، كأنه أكو عندنا بعض المضامين تكون حية تعيش بالمجتمع ويانا يوم بيوم. من جملتها مضمون هذه الآية، يعني إحنا الآن بأبسط نظرة إلى المجتمع اللي نعيش به نلقى أكو تفاوت بالأرزاق، تفاوت أكو، بس لازم نفرق أن هذا التفاوت جاي من الله عز وجل يولا خارج نطاق الباري تبارك وتعالى، يعني جاي أفرض من أوضاع معينة، جاي من نظام معين، جاي مثلا من حالة اقتصادية معينة ما لها علاقة بالله، ومرة لا أكو شيء جاي من الله تبارك وتعالى. إذا تفتح لي شوية ذهنك خلي أنا بدين هاي نقطة خطيرة خل أنبهك عليها. كان الله عز وجل يقر التفاوت، والشاهد يقول لك ليش يقر التفاوت بالرزق، يعني واحد عنده زايد مثلا وواحد عنده متوسط وواحد قليل، على يقره هو مو يسوي هو، لا وإنما يقره. أكو فرق بين يقره وبين يعمله، والشاهد يقول لك شلون يقر، منين يجي التفاوت؟ هو تفاوت من أين يأتي؟ تفاوت يجي أولا من الطاقات الذهنية والجسدية. بفرض عندنا عامل إذا أراد يشتغل بالمعمل 4-5 ساعات يتهالك يتعب، وواحد لا يقدر يشتغل 12 ساعة وما يتعب، طبعا هذا يأخذ أجور أكثر من هذا، وإذا أخذ هذا أجور أكثر من هذا صار هذا عنده مالية أكثر وهذا عنده مالية أدون، أي ناحية. واحد مثلا عنده ذهنية حادة قدر يجتاز المراحل التعليمية بنجاح ويأخذ افرض فرصة في التجارب ويتحول إلى عبقري، قطعا بعملية واحدة يقدر يأخذ أكثر مما يأخذ الشخص العادي أضعاف مضاعفة، راح يكون أكو تفاوت هنا ما في شك. واحد مثلا إنما يكون عند الرزق أكثر، أن رزق تربة خصبة، فالواحد اشترى له قطعة أرض صدفة طلعت خصبة، واحد اشترى له قطعة أرض مجدبة، هذا اللي عنده أرض مجدبة يزرعها ما يطلع بها شيء، هذا عنده تربة خصبة تنتج تبدع تعطي أكثر، يحصل تفاوت. هذا نوع من التفاوت يجي منين؟ يجي قسم من الأمور الكسبية وقسم لا والله خارج الأمور الكسبية. خارج الأمور الكسبية منين؟ من الله عز وجل. نبه. أما اللي من الأمور الكسبية، واحد مثلا يصير عنده فلوس من نظام فاسد، يجي فاسد يجي نظام ينهب الناس ويطي إلى ناس معينة إلى جماعته، طب هذا ما يقدر يسميه رزق الله ولا تقدر تسميه ثروة مشروعة. واحد مثلا يكون عنده نمط من الرزق أفرض مما حرم الله، ما تقدر تعتبر هذا رزق مما حرم الله. يعني أفرض فلان فتح مصانع لبيع الخمور، فلان فتح مصانع أفرض إلى نشر الرذيلة بعنوان مشاريع سياحية مثلا، نبالي ومن هالنوع، قام يحصل أموال طالة يتجر بالأجساد العارية مثلا، هذا طبعا ما نقدر نسمي رزق الله، هذا ما نقدر نسمي رزق الله. حتما راح يكون نمط من التفاوت من النظام الفاسد. تكون نفرق اولا بين ما هو من الله وبين ما هو ليس من الله، اي نقطة. النقطة الثانية نرجع اللي الى من الله، هل لون من التفاوت اللي من الله يحصل بالرزق؟ انا ذكرت لك امس، قلت لك الثروة في ظل النظام الاقتصادي الاسلامي ما تتضخم، يعني تكون ثروة معقولة معتدلة، تضخم ما يصير بها. ليش؟ لأن المنافذ اللي تسبب تضخم الثروة يغلقها الشارع، يعني الربا، يعني الاستغلال، يعني الاعتماد على الصدف اللي نسميه حظ أو يا نصيب أو شيء من القبيل، يعني الروافد اللي يضخم الثروة من طرق غير مشروعة يغلقها، بعدين يضع على الثروة وجائب ضرائب معينة، وبعدين إلى جانب وضع الضرائب المعينة يضع لها نفقات وحقوق فتبقى معقولة، يجي الميراث بعدين يفتتها تتحول إلى ثروة معتدلة. طيب، فإذا الله تبارك وتعالى هذا اللون من التفاوت، الآية صريحة به، الآية صريحة بأن أكو تفاوت، لكن ليش هذا التفاوت؟ نبهي شوي. في يوم من الأيام نزلت إلى الساحة، في يوم من الأيام نزلت إلى الساحة ادعاءات بضرورة المساواة بين الناس. يعني مثلا في يوم من الأيام كان الفكر الماركسي يلمع إلى بريق، أنه شنو التفاوت؟ لازم نلغي الأشياء اللي تسبب التفاوت، نلغي الميراث، نلغي الملكية الفردية، نلغي 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 حتى نخلي الناس سواء. هذا اللون نزل هالفكر إلى الساحة، طبعا ما صمد، انهجم بعدين، ما صمد لأن خلاف الطبيعة، خلاف الفطرة، كل شيء خلاف الفطرة ما يعيش، لأنه ما ممكن أنا أجي تحطني أنا ويا واحد كسلان من العمال وأنا مثلا واحد طويل بدن حاد الذهن، النتيجة كذي تقسم، تأخذ الناتج الجماعي سواء في المناطق الزراعية أو الأمور الصناعية، تأخذ الناتج الجماعي وتوزع بالتساوي على الباقين، هذا بيظلم للآخرين، يعني بيظلم للعبقري، بيظلم للقوي، بيظلم اللي يشتغل أكثر، جاي تسرق من جماعة وتعطي جماعة، خلاف الطبيعة ما مقبول أبدا. تلغي الميراث ما مقبول، لأنه أبوي ورثني أشياء خارج إرادتي، لازم أيضا يورثني أمواله. ما ثبت، يعني ما اريد اسال مساله طويله، ما اريد اناقشه، بس اقول ان كل نظام يخالف الفطره ينهجم. بس خل لحظه، التفاوت اللي اراد الشارع شنو هو؟ يعني الان ما قدرنا احنا حتى ذول اللي ادعوا هالادعاءات ما قدروا يوخرون التفاوت. شلون؟ هي القصه مو بس بالاجور، القصه اكو اشياء، يعني مثلا واحد قاعد بدائره، قاعد ورا مكتب وعلى رأسه مكيف وبيته وغرفته مثلا نظيفة وفد اثنين ثلاثة من الفراشين يخدموه، وواحد ينزل بالشارع تحت الشمس وبيد المكنسة وتحرقه الشمس، او بالحقل الزراعي قاعد بالحقل غاطس بالطين الى ركبه ويصارع التربة مصارعة حتى يستخرج النبتة من الارض والشمس فوقه والأحوال الجوية المرهقة حوله. طيب هذا مو تفاوت بين هذا وهذا؟ ها؟ طبعا تفاوت، ماكو نسبة. واحد مثلا بالمعمل مع الآلات العاتية القوية، واحد لا والله بشغلة ناسكة دقيقة وبيدة، فالمعادلات رياضية يطيها على أساس نظريات وتطبق بالمعمل أخرى، كلها أكو تفاوت هايبية. احنا نريد نغطي الساحة لأن الساحة تريد خدمات، يعني الساحة تريد الشارع واحد يكنسه، تريد الحقل الزراعي يكون أكو فلاح يزرع به، تريد المعمل يكون أكو عامل يديره، تريد المدرسة يكون أكو معلم يدرس بيها، ها؟ تريد المستشفى يكون أكو بي طبيب وبي ممرض وبي وبي، ها؟ أنت شو تغطي هالخدمات إذا الناس كلهم على حد سواء، وشلحناهم أفراد بدرجة علمية موحدة، ونريد نوزع الأعمال، نقول له هذا تعال أنت روح للشارع كنس، يقول لك ليش شنو أنا؟ أنا وهذا على حد سواء، لأن درجتنا العلمية وحدة، سمعنا هذا تحاصر دائرة وقاعد ويما خدمات ويما نعمة ونعيم وأنا شايل يذبني بالشارع على شنو؟ على أسنا، ها؟ ما يقبل طلب. إذا اللون من التفاوت اللي يجي من الجسم أو يجي من الذهن أو من الظروف الخارجية، التفاوت هذا هو اللي يضطر الناس إلى أن تتوجع على الخدمات. يعني انا شو اسوي؟ ما عندي اكثر من ان اكون عامل، اضطر اكون عامل، ما عندي اكثر من ان اكون فلاح، ها؟ ما مو كل واحد بيوشعه ان يكون افرض عبقري، ولا كل واحد بيوشعه ان يكون يحمل ذهنيه عظيمه علميه، فلا بد وان يحصل لون من التفاوت حتى الخدمات، خدمات المجتمع نغطيها، والا شلون نغطيها؟ دفت ابعد فكر عشرات السنين ما تنتهي الى نتيجة، لابد من التفاوت. نبه بس اكو شيء، هذا التفاوت اللي يحصل لا ينتهي الى حرمان وتخمة. شلون يعني حرمان وتخمة؟ واحد بالليل يرجع ما يلقى له رغيف ياكله، او يرجع بالشتاء اطفاله ما عندهم بلانكيت يغطيهم على البر، ها؟ او يرجع بالصيف ما يملك له مروحة تدفع عنا الحار، هذا حرمان، هذا ما يقره الشارع ابدا، لا يقره ابدا. الحاجات الاساسيه يكفلها، الطعام، اللباس، السكن، حاجه في الجسد يعني المراه، ها؟ كلها يضمنها، هذه يعتبرها اساسيات حد ادنى، تفاوت يصعد من بعد الحد الادنى. اما اللي تشوفه عندنا بمجتمعاتنا هذا مو تفاوت، هذا كفر. تلقى واحد مدخوم يسرع عليه الليل وين يودي الفلوس، وواحد يسرع عليه الصباح يدب شلون يدب يحصل الرغيف ما يلقاه، فرصة عمل ما يلقى، هذا ما يقر المجتمع، هذا يعتبر اختلال أبدا لا يقره بحال من الأحوال. هسه قد يقول لي واحد انتو جيتوا النظريات وهي نظريات خلابة اطبقت عندكم يوم من الأيام، انت لما تريد تقول لي هالشكل يعني انا اقدر اقول لك ماكو مبدأ اطبق 100% على عبر العصور. تفضل تاريخ الرأسمالية كلها وتاريخ الاشتراكية كلها ارجع الى اطبق يوم من الايام جشت، كذلك الاسلام. والمصيبة ان الاسلام انت لا تحسب لي الاسلام اللي كان يحدث ايام الحجاج، ولا تحسب لي الادوار اللي عاشتها المجتمعات في ظل الوليد ابن يزيد مثلا، او في ظل المتوكل العباسي مثلا، ها؟ هذه ما تقدر تسمي لي اسلام انت ابدا. الاسلام النظريات اللي اجى بها القران الكريم واجت بها السنه النبويه الشريفه تحصل على ايد تطبقها بالتدريج الى ان ياخذ المجتمع نصابة في التطبيق الكامل للإسلام، في ذاك الوقت تقدر تقول لي أنه تجربتكم نجحت مثلا أو ما نجحت، ها؟ أما الإسلام ما أتيح إلى ما نزل نظامه إلى التطبيق في يوم من الأيام. إجا الشميوم علي بن أبي طالب مثلا، إجا دور الخلفاء الراشدين مثلا، حاولوا ينزلون بعض المبادئ باش ما قدروا لأن الفرصة مو كافية. نبهلي شلون يعني الفرصة مو كافية؟ يعني ما ممكن أنت الآن ولد عندك يريد 30 سنة يلا تربيه، مو دنيا، مجتمع. مجتمع يريد سنين، عشرات السنين. نبه. إذن تجربة الإسلامية لا تقول لي أنتوا صار عندكم مفارقات، وكانوا عندكم عبر العصور فقراء، وعبر العصور عندكم أكواخ، وعندكم قصور. صحيح، كله صحيح هذا، لكن هذا مو جاي من نقص بالنظرية، وإنما جاي من نقص بالتطبيق، من سوء بالتوزيع. مو دائما أنا هذا المثل أذكر لك إياه، يضربوه معروف عن برناتشو، كان عنده شعره مو متساوي، فرد مكان بي شعر كثير ومكان أصلع ما بي شعر. نعم ما بي شعر، في هنا تلقى هنا شعر كثيف وهنا ماكو ولا شعره. قال العالم بين رأسي ولحيتي، كثرة بالإنتاج وسوء بالتوزيع. موجود شعر كثير لكن سوء بالتوزيع، توزيع مو متساوي. كذلك الدنيا هكذا، كثرة بالإنتاج بس سوء بالتوزيع. شلون سوء بالتوزيع؟ يعني أنت قد يعني يهزك من أعماقك أن تلقى لك واحد من أصحاب النبي يخلف عقار 30 مليون. نبهي، وين شو وقت؟ في وقت الدرهم كان درهم والدينار دينار، وقد تلقى واحد يرجع يقول هالبنت قومي بنا إلى الرمل لعننا نجد قثا، نطلع للصحراء بل كتنلقانا نباتات ناكل. يعني هذا الشاهنة، يجيني واحد يريد يغمض عينه يصير صخلة، ما لي شغل بي أنا هذا. لا، واحد إذا عنده وعي يقدر يعرف أن هاللون من المفارقات جاية من سوء التطبيق، جاية من سوء تطبيق. أنت تفضل شوف ابن سعد، شوف الطبقات لابن سعد، شوف مثلا كل كتب السير والتراجم، الاستيعاب مثلا، أسد الغابة في معرفة الصحابة، شوف خلف طلحة من الناقد من الأمور، من الأموال اللي هي أموال شائلة قشير وأموال لا والله على شكل عقار، يعني منقول وغير منقول. وشوف مثلا اكو جملة من الصحابة الأبرار اللي كان يا دوبك يحصل على الرغيف ولا جه. فإذا هذا منين جاي؟ هذا جاي من سوء التطبيق، وإلا مو من النظرية الإسلامية. النظرية الإسلامية لا، متكاملة قطعا، لأن الله عز وجل رب العالمين، ما يمكن يفضل واحد على واحد بالنسبة إلى الناس، لأن الناس بالنسبة إلى سواء، الله خالقهم ورازقهم ومتكفل بعطائهم. طيب بعدين أكو نقطة تنبه لها شوية، أن الرزق ترى مو بس النقود، مو إحنا بنانا الرزق يعني بس فلوس، هاي لا أنا الله رازقه يعني يطلع يحصل له أفرز كم دينار، لا هو الرزق مو بس هذا، الرزق أشمل من الفلوس. رزق مثلا جمال الصورة من الرزق، قوة البدن من الرزق، نبه لي، قوة البدن من الرزق. تتأمل كون الإنسان في وسط عجيز يأوي إلى ركن شديد أيضا من الرزق، يعني ابن قوة، ابن عشيرة كبيرة ضخمة تقف إلى جانبه، ابن كيان قوي، صورة جميلة، طاقات بدنية، طاقات علمية، هاي كلها من الرزق. هاي مو الرزق مو بس نقود، لا، هاي الرزق. ولذلك أتخطر قضية يروها المؤرخين عن عمران ابن حطان. عمران ابن حطان هذا اللي يخاطب عبد الرحمن ابن ملجم، يقول له يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا مولانا، الغريب أن هذا من شيوخ البخاري، ممن يروي عنهم البخاري، ويقول لك أنتوا ليش ما تأخذون بروايات البخاري؟ يا سيدي ما عندنا عداء ويا البخاري ولا غيره، لكن أرجو التحاق لناصبي. رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني، مو الشكل، يقول حبك حبي وبغضك بغضي وسلمك سلمي وحربك حربي من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان، ومن أرغبك فليس له نصيب من الإسلام. إذا النبي قل لمن أرغبك فليس له نصيب من الإسلام، وهذا من النواصب من المبغضين إلى، وانت تعتبره مسلم وتأخذ منه أحكام شرعية، تعتبره مسلم وتأخذ منه حكم شرعي، يعني خلي يصير عندنا إنصاف أرجوك. يعني علي بن أبي طالب إمام المتقين، نفس رسول الله علي بن طالب، إحنا ما جايين إلى يعني بشكل عمياوي، لا لا، ولا بشكل عشوائي، ولا إحنا مثلا تربطنا ويا رابطة نشر، رجل بالنسبة إلنا إلى واحد من الصحابة، لكن وجوده يفرض نفسه، وجوده يفرض نفسه، نبه لي من أول يوم من حياته إلى لحظاته الأخيرة، عطاء لم ينقطع، دفاع عن الإسلام، إثراء للأرض بالفكر، عطاء لا حدود له من المعرفة والنظام والجهاد في سبيل الله. طيب أنا هذا ليش ما أحترمه؟ هذا كل هالخدمات قدمها للمسلمين، يجي واحد من أعداء ممن يتقرب يمدح عبد الرحمن يقول له هاي ضربتك، هاي ضربتك راح تدخلك إلى الجنة، هذا أنا أخذ منه حكم شرعي؟ بالله عليك لا تصور إحنا عندنا اعتباطا نقف. شيوخ أغلبهم البخاري من هالنوع، ما عندنا عداء ويا الرجل، لكن أغلب شيوخ من هالنوع يأخذ من حريج الحمصي، حريج يتقرب إلى الله يومية 70 مرة يجتمع لي ابن أبي طالب. طيب هذا أنا أعتبره مصدر للحكم الشرعي؟ مستحيل، هذا لا يوثق، لا يوثق بأن يكون صادق. فأنا مو الشكل، يعني هذا الرجل كان عنده اللون. النتيجة موضع الشاهد هذا الرجل كانت عنده أجمل امرأة، وهو يعتبر وجهها من أوحش الوجوه، وجهها نعم قبيح زين، قالت له كلانا ندخل الجنة، قالها كيف؟ قالت له أنا ابتليت بك فصبرت، وأنت رزقت لي فشكرت، والصابر والشاكر كلاهما في الجنة. النتيجة موضع الشاهد تقول له أنت رزقت بي، هو الواقع الجمال من رزق الله، المرأة الصالحة من رزق الله. نبه، إذا الله عز وجل رحم له رجل تهيئ إلى امرأة صالحة، وهي المرأة إذا كانت عندها امرأة صالحة من الرزق، لا تتصور يعني ما رزق العباد، مو يقول النبي صلى الله عليه وآله الدنيا متاع، وأفضل متاع الدنيا المرأة الصالحة، ما في شك أن هذا من رزق الله، ورزق وهي فعل الرزق. أنا أأكد لك الأسرة ما يمكن أن تلتئم حياتها إذا ما تكون بالبيت امرأة صالحة، تقدر واجباتها وظروفها، وتعرف أن الدنيا مو كلها عسل، الدنيا أكو بيها يوم عسل وبيها يوم حنظل وبيها يوم شدة وبيها يوم رخاء، وتروض نفسها على قبول الأوضاع. والرجل أيضا يكون يقدر للمرأة مكانتها وقيمتها، لأنه البيت بدون المرأة لا يساوي شيء، هي وسيلة الإنتاج، هي وسيلة الراحة، في نفس الوقت هي وسيلة الدفء العاطفي والنعيم في البيت، إذا جرد البيت من هذا الشيء القليل. فأكو تكافؤ، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، نبه، مشتق من النفس، هاللون هذا هو اللي يخلي البيت يتحول إلى نعمة، هذا كله من الرزق، كل هذا من الرزق. الله عز وجل ما حصر الرزق بالأموال يعني بالنقد، لا، الرزق تلقى واحد يرزق علم، واحد لا والله يرزق العلم لكن ما يفهم العلم، تنبأ لي شلون؟ يعني اكو واحد مو القرآن الكريم اعطانا صورة، بعضهم يقول مثله كمثل الحمار يحمل أشفار، تلقى عنده ذهنية حادة وحافظ لعشرات الآلاف من الأحاديث، حافظ أحاديث كثيرة، طيب هاي الأحاديث غير تهضمها مو اكو واحد تلقاه يحفظ مثل هذا، ماكو الطير اللي ينقر ياخذ من الحصو، يظل الحصو بالحوصلة مالته، من يدعوه يطلع الحصو، ذاك هو حصو مو مهضوم. واحد لا ياكل الطعام ينهضم عنده، يصير جزء منه يهضمه. اكو بعض الناس يحمل الحديد شايله ويحفظه لكن ما يرتب عليه اثر اطلاقا، ترتيب اثر ما اكو عليه ابدا ابدا. مثلا يقول اجا عبد الملك ابن مروان ارسل الحجاج، اجا حاصر الكعبة الحجاج وضرب منه عبد الله بن الزبير وقتله وقطع راسه وصلب راسه وجسد منكوش ثم من بعد ذلك يقول وكان قتل عبد الله ابن الزبير بيد الحجاج رضوان الله عليهما منهم. شكلك ساعه تحكي كل شوي، انا ما افهم، ما افهم مخ اكل ولا عقل اكل ولا بس من النوع. تصور انت الان الروايات اللي تروى، يجي يروي للامام علي بن ابي طالب فضائل ومناقب ومكانه ويطي يعني مشاحة كبيرة من الروايات، لكن بالنتيجة يجيب له واحد من النوع حطوا على حد سواء. وتمادى لكي يساويك بالأدنى ويدني شم الذرى للبقاح، إنها نكبة المقاييس فينا أن يقاس الخرنوب بالتفاح. في المسألة الواقع اكو نوع من العلم، الله عز وجل يرزق الانسان علم واطلاع، لكن هذا العلم ما يستفيد به، يعني ما ياخذ ثمرته، ما يهضم، يحمل العلم حملة مو ما يستفيد به او يحمله حملة. جيد، نرجع للآية. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. تقلت الآية، قالت فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. أي شنو؟ كأن لما يصير تقول للآية الكريمة أنت لما الله منحك وصار عندك رزق والحمد لله، صرت في بلهنية من العيش وعندك ما يمكن أن تنفق وعندك ما يمكن أن تتوسع، ليش ما ترد رزقك على ما ملكت يمينك؟ الملك اليمين شنو هو؟ عندنا ملكين، نبالي عندنا ملك عين وملك منفعة. ملك العين معروف، دار أنا أملكها مثلا، نقود أنا أملكها. ملك المنفعة مثل إيش؟ ملك المنفعة مثلا أستأجر لي خادم أملك منفعته. زين، مثلا أتزوج امرأة، المرأة أنا ما أملكها، أملك منفعتها، أمتلك منها المنفعة. الولد ابني، انا يصير عندي ولد الله يرزقني، املك منفعته انا. ما الله عز وجل امر بان يقوم لي باشياء، قال له انت امك وابوك استمع الى اقوالهما، لان الله عز وجل لما خلق الجنة وطيب ريحها وريحها يشم من مسيرة 500 عام لكن لا يشم رائحتها عاق لوالديه. حقوق الوالدين، حقوق الوالدين من الكبائر، من الكبائر التي توعد الله عز وجل عليها العباد بالنار. في اكو عندنا ملك مال منفعة، الآية تقول دولة انت اللي تملك منفعتهم، الله لما رزقك ليش ما توسع عليهم؟ ليش ما توسع على ابنك؟ ليش خلي ابنك يتمنى موتك؟ تحاول ان تسد حاجاته. مو اكو نوعين، مو احنا اللي صاير عندنا، صاير عندنا افراط وتفريط. تعال واحد جاب ابنه، هاي سيارة حديثة مو، وهذا تليفون، وهذا بيجر، وهذا حساب بالبنك وهدى روح وطلع هذا يشرمح بالشوارع يمينا وشمالا بلا ذوق بلا ضوابط بلا فهم بلا اتصال. ها والله ابني، ابن شنو أمانة عندك ابنك؟ انت ما جيت تربي لك ابن، انت جيت تربي لك قبيحة، جيت تنفجر بالمجتمع. ليش؟ المفروض ان الناس بالمجتمع اللي انت دي اخوتك لا تسلط ابنك يعرض الناس للخطر ويعرض الاعراض للتحدي ويعرض الثروة العامة للهدر. شو فائدة شاكة؟ هو شكل الله عز وجل قال لك الله تبارك وتعالى غدا يسألك عن هذا اللون من التصرف، يقول لك انا اعطيتك طاقة، ما قلت لك هاي الطاقة ذبها بها الشكل وروح ادمر بها العباد. لا، انت هذا الولد ما ربيته، هذا الدلال، هذا الانجليزي يسموه سبويل، هذا يفسد غاية الفساد، لان هي العبارة عبارة سبويل يعني تعطي معنى الفساد. انا جاي تفسده، هذا ما جاي تدلله، ما جاي تعطيه، مو جاي تدلله، لا جاي تدمر، تدمر وضعه. هذا خليه صارع الحياة، خليه يعرف قيمة المبلغ، قيمة المكانة، قيمة السيارة، قيمة النعمة. المرء لا، او الدهر لا ينشي الرجال صوارما الا اذا نضجوا على جمراته. خليه ينضج، هذا ينضج، يعرف الحلو من المر ويعرف الخير من الشر، حتى ذاك الوقت يصير شيء مذكور ينبنى. ليش تخلي بلا طعمه؟ يعني تجيب له وتغذيه اشبه شيء بالنبتة. الان تفضل، يعني فقرب لك المعنى، النبات اللي عندنا الان ما بي طعمه، يعني يجيب له كيمياوي ويطي، هذا الكيمياوي ياخذ غذاء يمه، ما تتعب النبتة، كانت النبتة هي تدور رزقها، هي تدور غذاءها، لذلك تطلع بيها طعمه، بيها عطاء. هاي الان النبتة تلقاها شكل وطول وعرض، طعمه ما بيها. هذا من هالنوع، هذا خليه يمارس الحياة، خليه يشق طريقه، خليه يتربى، خليه يصير عنده شيء. أنا أتذكر واحد من المدرسين جابوا له ولي العهد يدرس أيام العباسيين، من جملة ما سواله شنو؟ قال له للبواب للعنده، قال له هذا إذا إجا وقف لي على باب الدار فترة طويلة لا خليه يطوب رأسه، وبعدين دخله. غداش وقت تطيه يا يومية؟ قال له والله اطيه يا مثلا افرض ساعة واحدة بعد الظهر مثلا. قال له لا، طيه يا ساعة اربعة بعد الظهر، جوع شوية. بعدين اخذ لك هاي عودة عصا اضربه. فعلا هذا طبق الاشياء كلها عليه. راح هذا الابوه اشتكى، قال له تمديني الى مدرس، الى منتقم، هذا ينتقم مني، عمل كذا وكذا. قال له خنشوف هذا عنده وجهة نظر، خنشوف شنو لعله عنده هدف من وراء هذا. ودى وراءه، قال له شنو هالتصرفات هاي؟ هذا فلدة كبدي، ليش انت هالتصرفات وياه؟ قال له اصلحك الله، امت غضبك عني شوي، لا تشرع علي، اسمع وجهة نظري. قال له بلى. قال له هذا مو ابنك ولي عهد وراح يتولى الناس؟ قال بلى. قال له انا هذا وقفت في الساعات حتى يعرف باشر الناس اذا وقفوا على باب دائرته لا يقعد قاعد يشرب قهوة ويتحدث ويا فلان وما ادري يلعب شبح في ساعات، والناس تشيل رجل وتحط رجل، خلي يقضي حوائج خلق الله، اريد يتعلم، خلي ياخذ درس عملي، يعني مو نظريا، خلي يكون عنده شيء من التطبيق عملية. قال له هاي وحدة. قال له هذا ايضا بمجرد ان انولد ما يعرف شيء اسمه الجوع، هذا انولد وفي فمه ملعقة من الذهب، ما شايف الجوع، خلي يذوق الجوع شوية، خلي يذوق حتى يعرف الجوعان شلون حاله. هاي اثنين، ثلاثة أنا ضربت بدون ذنب حتى يعرف، لا يتشرع يعاقب الناس بدون أن يتأكد أنهم يستحقون العقاب أو ما يستحقون العقاب. أريد أعطيه دروس عملية حتى يتربى، يترعرع على تربية. قال والله مثلك فليؤدب أبناء الملوك، أنا أطلقت يدك اعمل ما تشاء. فالقصة من هالنوع، يعني الأب مرة تلقى بعض الآباء هالشكل، وبعض الآباء لا والله ابنه تعوجه، بعض يشوف أقرانه لابسين وماكلين معقول مثلا، وأدواتهم المدرسية موفرة، هذا لا مشدد عليه بس يلهم. لا يا لا، هذا لا إفراط ولا تفريط، أكلون من التربية ومتوسط. هذا الولد أعطيه حاجاته المعقولة وإشترة، ولا تخليه يتمنى موتك. الله عز وجل يقول فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم. عائشة زوج النبي تقول طبت علي في يوم امرأة انصارية باهشة جائعة وياها بنات اثنين تطلب من عندي طعام، احنا كنا في سنة قحط جد، تقول ما عدنا بالبيت الا عندي ثلاث تميرات جبتهن الها. خلتنا هالثلاث تميرات، جلست حطت وحدة لها البنت ووحدة لها البنت، واخذت وحدة تريد تشقها حتى تأكلها تطلع النواة. قامن البنتين ايضا تمسكن بيدها، شالت الشقين اذا حرمت روحها وطتنها الفردة. تقول لما جاء النبي اخبرته قل لي ان الله رحمها بشفقتها على بناتها، هاي اولادها هاي بناتها رحمتهم الله عز وجل رحمها، لانها يستشعر قلبها الرحمة. اكو ارجوك اكو عاج على الانسان من ابنه، ابنه تلبس كبده، ابن روحه التي بين جنبيه، ما ينبغي ان يجي يشدد عليه، لا مو يشدد عليه، يعطيه اللي ما يفسده، يعطيه شيء اللي ما يفسده، يعطيه المعقول، يشد حاجاته. إيه الله امره بالانفاق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم. ليش؟ شائل من يقولون يردوا يعني. هذا الآن أنت إذا ما ابنك يشبع وزوجتك تكتفي نعم وبيتك تدخل الرحمة وبيب الهنية من العيش إلى حد ما، إذن علما منحك الله الثروة، أنت علما تتفكر بيما تتفكر بولد، الولد أرجوك اللي خلقه هو الله عز وجل، لا تبعثك يعني ما أقول لك ضيعت روحك، لا، لكن لا تحرم هذا الولد والزوجة، لا تقسو عليها، لا يكون الخلق خلق الإنسان ضيق على أسرته وعلى أهله، لأن دول عيونهم مثل ما يقولون لله عز وجل وإلى فإذن الآية تقول لا يكون الواحد من عندكم يسلك هالسلوك هذا. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، يعني سواء كان ولد او كان ما مخدم او كانت زوجة، هذول كلهم ينتظرون العطاء من هالمال، فهم فيه سواء. زين هاي شنو فهم فيه سواء؟ فهم فيه سواء يعني في الحاجة، يعني مثل ما انت بحاجة الى المال ايضا ابنك بالحاجة الى المال، زوجتك ايضا بحاجة، هذا المخدم ايضا بحاجة. بينما هالمقطع اجى بعض فقهاء المسلمين استفاد من عنده فهم فيه سواء بالملكية، يعني استفاد. انا شفت اكثر من باحث اسلامي يقول يعني هاي الآية ما تفرق بالملكية بين العبد والسيد، يعني تملك العبد، العبد واحنا عندنا العبد ما يملك، العبد هو وما يملك لمولاه فما يملك، هذا يجي لا يقول هاي الآية تعطي حق الملكية منه مثلا، هذا نظرية مالك، هاي نظرية أو نظرية الشافعي في القديم ونظرية الظاهرية أيضا، لا تتنبه لي، يذهبون إلى أن العبد يملك، العبد نعم يملك، يعني إن عطى من الملك إلى حق يملك، وهذا إذا صار إلى حق يملك تترتب عليه آثار كبيرة لا سبيل إلى إحصائها أو إلى تترتب آثار كبيرة على ملكية العبد. إذا قلنا العبد يملك معناه إلى استقلال بالملكية، وإذا صار الاستقلال بالملكية ترتب عليه أحكام كثيرة تجب عليه الوجائب والحقوق. النتيجة بينما لا الآية تقول فهم فيه سواء، يعني سواء بالحاجة، يعني مثل ما أنت بحاجة إلى المال ابنك بحاجة إلى المال، زوجتك بحاجة إلى المال، تنبه في حدود ما تملك، يعني مو في حدود خارج طاقاتك، لا خارج طاقاتك لا، الله ما يكلفك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون، هاي شنو فبنعمة الله؟ كأنه الآية تقول انتوا اشكروا الله انك انت لما عندك واحد ملك يمين اشكر الله انك انت حر وما خلاك تصير رق عد واحد، ها؟ بينما الاخرين صارت عنده ظروف جعلت رق، صار رق. وجماعة اخرى عندنا بتاريخنا مروا بالرق، سلمان المحمدي رضوان الله عليه تناقلته الايدي ابتلي بالرق من واحد الى واحد حتى الى اخر واحد يهودي ملكه يهودي جيه وتمشك به، شاف قويل بدن ويشرف على بساتينه ويقوم باعمال كثيره وجباره، تمشك به كثير. ولذلك لما بعث النبي واراد سلمان من صاحبه ان يعتقه قال لا سبيل الى ذلك، اغرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيه اللي يريده، شو يريد اعطيه. فاشترط 40 بيضه من الذهب، واشترط واشترط واشترط، ووفى له النبي بذلك 500 نخله، معروف القضيه تفصيلا. كل هالشروط اللي اشترطها على سلمان رضوان الله عليه سلمان وافق عليها، وبالاخير النبي صلى الله عليه وسلم سددها عنه. قصدي ان مر بدور عبوديه، مر بدور تنقل من يد الى يد. الآية تقول اشكر الله انك انت ما صار لك ظرف تكون بعبد من العبيد، مثلا واحد يأخذ اشير يجيبه هو العبد منين، يأخذ من الحرب المشروعة يصير اشير عبد جيه. وتقول له بعد اشكر الله انك انت ذمتك المالية مستقلة، يعني انت ما محتاج الى غيرك بالاموال، اذا صار عندك وانت مو محتاج اذكر حاجة المحتاج، ها؟ ليش تجحد نعمة الله؟ أي نعمة؟ أطاك نعمة الحرية وأطاك إلى جانب نعمة الحرية نعمة الرزق نعمة العطاء. وألفت نظرك ترى إحنا العبودية اللي عندنا في الإسلام الواقع إذا تأملها زين مو عبودية، يعني فرد حبس عن التصرف. وإلا النبي صلى الله عليه وآله يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون واسقوهم مما تشربون ولا تكلفونهم ما لا يطيقون فإن الله قد ملككم إياهم ولو شاء أن يملكهم إياكم لفعل. شكروا الله أن الله عز وجل لذولا صار وعدكم رق بين أيديكم. يعني تصور انت تصرفات ائمة اهل البيت سلام الله عليهم مع مماليكهم تصرفات عجيبة غريبة. تدري انه كان الامام الصادق صلوات الله عليه اذا قعدوا العبيدة عند عبيدة اذا قعدوا على السفرة يشيل الماء يديدة ويسقيهم الماء، يقول له واحد يا ابن رسول الله المفروض ولا جايبهم يخدموك وتجي تخدمهم، شيء يقولهم الاب واحد وهو ادم والام واحده وهي حواء ويجمعنا دين الاسلام، ليش شنو المانع دول يكون ياخذون راحتهم الان يتغدون وانا ما طولهم يتغدون اشقيهم الماء واقدر اقوم لهم بشيء من الاعانه وشعت الشعة من احتاجهم هم يخدموني، شو الفرق بيني وبينهم؟ كلنا لآدم وآدم من تراب. تتصور هذا لما يشوف هاللون من الرعاية شدد يعتز بالفكر اللي يحمل هالمبادرات. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان دأبة يشتري العبيد يطلع يشتريهم، إذا صار شهر رمضان اولا يجمعهم يحط الصوت قدامه ويقولهم يا فلان انت باليوم الفلاني سويت الشيء الفلاني اذنبت الذنب الفلاني وانت اذنبت الذنب الفلاني باليوم المعين وانت يعدد لهم شمرتك بين، هذول يصورون ان الامام راح ينتقم من عندهم، يقولهم ارفعوا ايديكم الى الله انا راح اعفو عنكم ما اتناولكم بشيء، ارفعوا ايديكم الى الله قولوا اللهم اعف عن زين العابدين كما عفا عنا. وفعلا كان هالشكل اذا دعوا له يقولون خلصتوا من الدعاء اذهبوا انتم احرار لوجه الله، انا اعتقتكم بس اقعدوا ما اخليكم تطلعون تتكففون الناس. يطلع وين؟ يدخل الى الدار، يطلع لكل واحد شر بها اموال يعطيها اليه، يقول لك تفضل خذ هذه الاموال استعن بها على دهرك. طبعا انت لما تشوف هالسلوك هذا تعرف شقد تعتز الناس بالاسلام. لكن لما تشوف مثلا سلوك الحجاج، يجيبوا له واحد جماعة يردون يسلمون، جماعة جايين يقولوا احنا نريد نصير مسلمين، يقولهم لا انتوا تصيرون مسلمين تهرب من الجزية، لا جايين حتى ما تدفعون جزية تتخلصون من الجزية من الضريبة اللي عليكم، تردون تعلنون الاسلام لا ارجعوا الى قراكم، انتوا لا تظلون هكذا ما نقبل من عندكم اسلامكم، خليهم. وبعد يحط ميسم على ايديهم يشويهم، اطلع علامه على ايدهم، شلون الاغنام يحطون عليها ميسم؟ ارجوك هذا ينحسب على الاسلام؟ ويجي لك فرد كاتب تافه او كاتبه تافهه تتمدحل هذا تثني عليه، وهذا من اخاء من معالمنا، كانه تاريخ المسلمين خلى من العباقره او خلى من الناس الاطياب او خلى من المؤمنين من الابرار. ما عندنا ما ندور الا هالجيب هذه هاي الجيب اللي يقول عنه الحسن البصري لو جاءت كل امه بخبيثها ورديئها وجئنا بالحجاج وحده لفاخرناهم وجدنا عليهم فعلا يسبق. هذا يكون مثلا موضع مدح. فاللي يشوف هاللون شلون الإمام كان يستعمل هاللون مع عبيده يعرف شنو أهمية الإسلام وشلون الناس تتمسك بالإسلام باعتبار عطاء إنساني، باعتبار عطاء يضرب على هالوتر، وتر الوحدة الإنسانية التي لا تفاوت فيها. خلنا ناخذ نموذج من هؤلاء، نشوف نموذج من هؤلاء. فضة، فضة جارية كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه فضة أهداها رسول الله علما إلى ابنته فاطمة سلام الله عليها، وتوفرت على خدمة فاطمة، وظلت هذه فضة في دار الزهراء. ومرت الأحداث وراحت الزهراء لحقت بربها فضة بدار الزهراء. لما طلع الحسين إلى الطف خرج، قالت لا أنا ما أتخلى أنا وياكم، أخرجها الحسين. نعم أخرج فضة معه في جملة من الجواري. هذه فضة شنو كان موقفها يوم الطف؟ كان موقفها إلى جانب الحوراء زينب لا تفارقها. شلون زينب تقوم برعاية العيال برعاية الأطفال؟ هذه هكذا كانت معها، وإلها يوم العاشر وليلة الحادي عشر موقف مع زينب. شنو موقفها؟ موقفها أنه لما صار الهجوم على المخيم، هاي كانت ترعى ماذا؟ ترعى عيال الحسين، ترعى أطفال الحسين. وفعلا بعد ذلك أيضا رجعت. وين رجعت؟ يعني بعد هالموقف اللي بطلت رجعت إلى المدينة. من رجعت إلى المدينة أيضا كان لها قصص بالنوع على واقعة الطف، إلها قصة بالمشاطرة في المصاب، لأنه من بعد واقعة الطف تحولت المدينة إلى بيوت للأحزان. يعني أنت تتصور كان في أيام النبي صلى الله عليه وآله لما يرجعون من الغزوة، إذا أقعدهم شهداء من الصحابة يمر النبي يسمع النحيب، يسمع نساء الأنصار يبكين، حتى يوم من الأيام قال عمي حمزة لا بواكي عليه، شو ما في واحد يبكي على عمي حمزة. فسمعوا الأنصار حشدوا نساءهم جابوها إلى دار حمزة بن عبد المطلب تنجبه وتبكي عليه. فكانت البيوت من بعد الوقائع تتحول إلى بيوت للأحزان. زينب لما رجعت مع الشبايا المدينة تحولت بأجمعها إلى بيوت للأحزان، يمر عليها المار فلا يسمع إلا النحيب والأشى واللوى. هاي الدار المن للحسين، وهاي الدار المن لآل عقيل، وهاي الدار لأولاد علي، ولعل من أشجى الديار دار أم البنين. كانت هذه المرة تجول على أربع من المحاريب، تخط بيديها أربع محاريب بالأرض، تقول أولادي ها هنا كانوا يصلون، أصبحت محاريبهم خالية، ما ضل عندها أحد، هالأربعة فقدتهم. تجول بالدار وهي تقول لا تدعويني، ويك أم البنين تذكريني بالبيوت العريم. كانت بنون ليعود عابم، اليوم أصبحت ولا من بنين، أربعة مثل نشور الربع، قد عالجوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. حرم أخلاقكم ظليت وحدي والنزل خالي، يلفني الحزن والوحشة وما عندي بعد والي. لو ان قبوركم يمي اجيكم واشتكي حالي، لكن المزار بعيد وانا النايب هدني. الدور وينها تتذكر في طليعة من تتذكره ولدها العباس. يا ابو فضل يصب دمعي من اشيل ابنك على صدري، بعد طفه يشن ابي وين، بعد طفل ما يدري. اشل بيه واتجلد وانحب له خلص صبي. تقولها للجارية ويحك خذي بيدي روحي الى زينب نواشيها. تلقى جارية زينب واقفة على الباب، تقول من انت؟ تقول انا ام البنين. دخلت قالت سيدتي على الباب ام البنين، قالت افتحي لها هي شريكتنا بالعزاء. لما وقع بصرها على زينب صاحت وولدا وحشينا، اجابتها واخاها وعباسها. بشيت زينب وصاحت يا حزني، ولن ام البنين بضلع محني، تصيح بصوت يا حزين ابني. نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، شاف مرضانا يا الله، اقض اللهم حوائجنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.